وقرأه في كتب التفسير علم أولا معنى من معاني هذه الآية.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا في حلقات الآيات التي ورد فيها سبب نزول. من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن هداها إلى الإسلام ومن عليها بإنزال القرآن الكريم، وأمرنا الله تعالى أن نفرح بهذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها علينا. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والقارئ للقرآن والمتأمل في آياته يزداد بذلك هداية إلى هداية ونورا إلى نور، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لأن القرآن الكريم هو الطريق الموصل إلى الصراط المستقيم وإلى الهداية الصحيحة التي توصل إلى الله وإلى جنته. وأسباب النزول هو علم من علوم القرآن الكريم، بل هو من أهم علوم القرآن الكريم، لأن معرفة أسباب النزول تعين المسلم وتعين قارئ القرآن على معرفة ما ورد في هذه الآية من المعاني، كما نص على ذلك أهل العلم منهم ابن تيمية والواحد وغيره. قالوا إن الوقوف على سبب نزول الآية يعين على فهمها وتدبرها، ولكن كما هو مقرر فإن العبرة بعموم السبب لا بخصوصه. وفي هذه الحلقة نحن مع آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، في سورة هود الآية 114. يذكر علماء التفسير لهذه الآية سبب نزول مما وقفوا عليه في كتب السنن أو نقلوه بالأسانيد المتصلة، ومن ذلك ما أخرجه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. هذا ما أورده أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية عند سياقهم لمثل هذا الحديث، وقد ساقوا أيضا في كتبهم أحاديث أخر تبين حالة رجل آخر فعل مع امرأة ما فعل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معترفا بذنبه وتائبا إلى الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكر هذا السبب علماء التفسير كما أسلفت آنفا، منهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير، أوردوا هذا السبب في تفاسيرهم. هذا ما يتعلق بما ورد في سبب نزول هذه الآية. وكما تعودنا حينما نذكر سبب نزول الآية من كتب السنة ثم نحيلها إلى كتب أهل التفسير، نذكر شيئا من المعاني والهدايات التي أرشدت إليها هذه الآية، لأن قارئ القرآن عليه أن يتأمل وأن يتدبر وأن يتفكر فيما يقرأه من آيات حتى يصل إلى العلم النافع له. وفي هذه الآية أمر من الله جل وعلا بإقامة الصلاة في قوله تعالى وأقم الصلاة، والمراد بالصلاة الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده في اليوم والليلة. وقوله تعالى طرفي النهار أي أوله، ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. وطرفي النهار هي ساعاته وأوقاته. وقوله تعالى وزلفا من الليل أيضا يدخل في ذلك صلاة العشاء وصلاة المغرب. والزلفة هي الطائفة من الليل وهي ساعات الليل، ويدخل في ذلك أيضا قيام الليل، فكل ساعة تقرب من الساعة الأخرى. إذن أصل هذه الكلمة زلفا هي تدل على معنى الدنو والقرب، تقول أزلفته أي قربته. وقد جاءت آيات أخر توضح هذا المعنى اللغوي في قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت، في قوله تعالى أيضا وأزلفنا ثم الآخرين، وفي قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فأصل هذه الكلمة تدل على القرب والدنو. وأما الهدايات التي أرشدت إليها هذه الآية، فهذه الآية دلت على ذكر أوقات الصلوات الخمس كما تبين قبل قليل، ونظير ذلك أيضا ما جاء في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما جاء في سورة الروم في قوله سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ونظيرها أيضا نظير هذه الآية ما جاء في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، جاء ذلك في سورة طه. ففي هذه الآيات بيّن الله تعالى بيانا مجملا أوقات الصلوات الخمس، ثم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك تبيينا واضحا ويفصله تفصيلا كاملا، فبينه عليه الصلاة والسلام وطبق ذلك واقعا وعملا لصحابته رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله تعالى أمره أن يبين ما جاء في القرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة وركعاتها وركوعها وسجودها، وبين صفة جميع الصلوات فرضها وسننها وما يستحب منها، حتى النوافل بينها عليه الصلاة والسلام، بينها بفعله وقوله، وقال كما عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعلها عليه الصلاة والسلام بصفتها الصحيحة، لأن الله تعالى قد وعد بكمال هذا الدين وإظهاره. فالصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا لنا صفة هذه الصلاة التي كان عليه الصلاة والسلام يؤديها. ودلت هذه الآية أيضا على أن القرآن الكريم هو أعظم موعظة للناس، وفيه التوبة لمن أراد أن يتوب، وفيه الموعظة لمن أراد أن يتعظ، وفيه التذكير لمن أراد أن يتذكر. والله جل وعلا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أعظم مذكر وأعظم واعظ. ودلت الآية أيضا على أن الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات أنها من أكبر الحسنات التي ينتفع بها المسلم في حياته، لأن اللفظ في هذه الآية عام. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. يدخل في ذلك الصلوات المكتوبات، ويدخل فيها التطوعات، صلاة التطوع داخلة في هذا، لأن اللفظ عام والأخذ بالعموم. ولهذا فإن الصلاة هي قرة العين، قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تقرب إلى الله وتوجد الثواب للعبد وتزيد في إيمانه وتطهره من الأدناس. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والذنوب. فالصلوات الخمس من أعظم ما يطهر المسلم ويبعده عن الفحشاء والمنكر ويقربه من الله تعالى. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الآية الكريمة أيضا دلت على عظم قدر الصلاة، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا أيها الإخوة، فإن الأمر جد خطير، ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة كما أمر الله تعالى في قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يحافظ عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. ودلت الآية كذلك على أن المراد بذهاب السيئات صغائر الذنوب كما قيدتها الأحاديث الصحيحة، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وقيدتها أيضا سورة النساء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ودلت الآية على أنه يجب على المسلم أن يلزم الصراط المستقيم وأن يسير عليه، وأن لا يتجاوزه في فعل المحرمات أو ارتكاب السيئات. وهذا أمر يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة ومتابعة لنفسه. ودلت الآية أيضا على أن على المسلم أن يبادر إلى التوبة من فعل الذنوب، وأن التوبة تجب على الفور لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقوله جل ذكره: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم توبة خالصة. وأن يوفقنا لتلاوة القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه، وأن نتدبر آياته وأن نعمل بأحكامه. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
فإذا وقف المسلم على سبب نزول هذه الآية وقرأه في كتب التفسير علم أولا معنى من معاني هذه الآية.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزل